بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، وتضمنوا الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم الآخر للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك وما يقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسعى مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها ما يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم به المقصود المطلوب. قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى. فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهماتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم ذلك لهم إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطريق إلى سلوكها، وعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها، وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الصغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراسة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وترجيح أعلى المصالح على أدناها، ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور، ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم، متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق، والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل إليه،
بشرط أن تكون هذه الطرق كلها مشروعة، وأن تكون جميع الوسائل كلها مشروعة. فالغاية واحدة، والوسائل التي تؤدي إلى هذه الغاية مشروعة بمشروعية الغاية، ولكن هذه الوسائل شرط أن تكون مشروعة. فنحن مخاطبون مطالبون أن تكون الغايات منضبطة بضابط الشرع، وأن تكون الوسائل كذلك منضبطة بضابط الشرع. فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، فكثير من الناس يرفع غاية مشروعة ولكن لا يلتفت إلى الوسيلة، يرتكب أي وسيلة ويركب أي وسيلة ويقول طالما أن الغاية محمودة فإن الأمر يكون مشروعا. هذا غلط، فالغايات المحمودة المشروعة لابد أن تكون الوسائل وطرق إليها مشروعة أيضا. وبهذا يرد على جملة الحزبيين الذين يقولون هذا، يقولون غرضنا إقامة الشريعة وتطبيق الشريعة. طيب هذا غرض محمود ولا مذموم؟ هذا غرض محمود، كلنا يقصد ذلك، لكن الوسيلة إليه ما الوسيلة التي تسلك؟ هم يسلكون المسالك المخالفة للشريعة. إذن هذا كذب كذب، فمن أراد غاية مشروعة سلك إليها طريقا مشروعا. فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، فالمنظور عندنا إلى الغاية والوسيلة. نعم. فإذا تباينت الطرق وتعددت الوسائل لكن كلها وسائل مشروعة تخدم، فهذا يخدم بالعلم، وهذا يخدم بالولاية، وهذا يخدم بالصناعة، وهذا يخدم بالزراعة، وهذا يخدم بالتجارة في أسواق المسلمين، وهذا يخدم بالصلح بين الناس، وهذا كذا كذا، كل ذلك للوصول إلى مجتمع مسلم متشابك متلاحم متعاون متكاتف. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم صورة التكاتف بأعظم صورة تراها الأبصار فيما يتعاملون به من الأمور المادية، وهي البنيان. أرأيتم هذا المسجد؟ هذا بنيان. فالنبي يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا العمود ما يقف واحد، هذا العمود مع أنه يحمل السقف، إلا أن السقف أيضا يشتد العمود به، فهو يمسك به وهو ممسوك من أسفل، فهذا العمود ما يقف وحده، إنما كان لابد له من دخول في منظومة بها يقوى. إنما لو وضعت العمود بدون أساسات ولا شيء ما له فائدة. كذلك هذا السقف مع قوته تبني عليه الأدوار، لكن بدون أعمدة ما يصلح. هذه اللبنات تتداخل أيضا تداخلا محبوكا بحيث يتم هذا البنيان، ولا يقع لو وضعت هذه الجذر بطريقة ليست فيها التشابك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعها، قال هكذا. هذا التداخل يحدث الإيه؟ القوة. هذا التداخل يحدث القوة، لكن هكذا ما يكون فيه قوة. فهذه صورة من أعلى ما يكون تصويرا حسيا للمجتمع المسلم. فأنا وأنت مصلحتنا واحدة، فالمجتمع لابد أن يكون متشابكا متلاحما، مصلحته واحدة، يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء عند البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحرص على مصلحته ويحرص على ما ينفعه، يقوم بفروض الكفايات. أنت هنا تعلم وأنا على الجبهة أجاهد، فأنا أدافع عنك على الطغور والجبهات، وأنت تعلم أولادي وأبنائي، وتقوم أيضا في المجتمع بالتعليم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ليس كل المجتمع يكون مجاهدا بلا علم، ولا كل المجتمع يكون علماء بلا جهاد، ولا كل المجتمع يكون علماء مجاهدين بلا أطباء بلا مهندسين بلا زراع بلا تجار بلا كذا. فالمجتمع المسلم مجتمع متلاحم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الأمة كلها. هذا خالد وعمر بن العاص وأسامة بن زيد يقودون جيوش، وهذا أبو بكر وزيره، وهذا عمر وزيره، وهذا عثمان ينفق، وعبد الرحمن. هؤلاء المهاجرون هاجروا الأوطان والبلدان، وهؤلاء الأنصار تلقوا وتبوأوا الدار والإيمان، وهكذا المجتمع مجتمع متكامل. شوف الآن أخونا إبراهيم في هذا المكان ليس بعالم، لكن لو لم يكن عنده المسجد ويهيئ البيئة والمكان ما جاء من يدرس. إذن الذي يدرس يحتاج إلى المسجد. فلو بنى إنسان مسجدا فقد دخل في منظومة الدعوة الله سبحانه وتعالى، دخل في المنظومة، يبني المسجد ينفق على الدعوة كذا كذا. الدعوة ما تمشي بالعالم فقط، الدعوة تمشي بالعالم بالشيخ بالطالب ببني المسجد الذي ينفق كل هؤلاء. فإذا هي منظومة واحدة، هكذا المجتمع كله منظومة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور هذا المجتمع في هذه الصورة العظيمة. ضد هذا الحزبية والتفرق، فالحزبية مزقت هذا وجعلت المجتمع المسلم مجتمعات، وأمة الإسلام فرقا وشيعا وجماعات، فلا يمكن يحصل هذا التلاحم. أنا الآن لا يمكن أقول لي ضع يدك في يد الإخوان، مستحيل. ضع يدك في يد حزب النور، هذا مستحيل أبدا. أضع يدي في يده لماذا؟ على أي شيء أضع يدي في يده؟ الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إذا جاء معي إلى حبل الله ولا شرع الله وضعت يدي في يده فهو أخي وحبيبي. أما إذا لم يكن على شريعة الله سبحانه وتعالى فليس شيء يجمعنا، هو يفرق. أنا أجمع، أنا أقول تعالى تعالى أدرك حزبيتك، وأنت أخي إن كنت جاهلا علمتك، وإن كنت أنا جاهلا علمني، انصحني وانصحك، لكن كل حزب بما لديه فرحون ومع ذلك يطلبون المظلة العامة، لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. فلا بد أن يكون المجتمع مجتمعا قائما على مادة تصلح لهذا الاجتماع، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع المهاجرين والأنصار شريعة الله، الذي جمع بين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا شريعة الله سبحانه وتعالى. حتى لما وضع السيف في الأمة وتقاتل علي ومعاوية، ما كان القتال قتال مناهج أبدا. ولهذا النبي ذكر ثلاث طوائف، ذكر طائفة علي، ذكر طائفة معاوية، وذكر طائفة الخوارج، الثلاثة. أما في الطائفتين في علي ومعاوية قال تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق، يعني تقتل هذه الطائفة الثالثة اللي هي تمرق طائفة، تمرق تمرق، هذه ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، ذمها النبي على حين فرقة من المسلمين وكذا، اللي تخرج تقتلها أدنى الطائفتين الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طائفة علي على حق وطائفة معاوية على حق، طائفة علي أقرب إلى الحق من طائفة معاوية، وقال إن ابن هذا فيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولما يذم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ولا قال لها منهج خاص، إنما الخوارج قال لا، هؤلاء يمرقون من الدين، هؤلاء يمرقون من جسد هذه الأمة، هؤلاء ليس عندهم منهج، يبقى خالفوا في المنهج. وإلى فعلي ومعاوية كان على منهج واحد والحمد لله، والصحابة على منهج واحد، وإن حصل هذا القتال باجتهاد وتأويل. لكن اليوم كل واحد له منهج يا أخوان، كل واحد له منهج، ما تقولش إحنا بنجتمع على منهج واحد وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وشريعتنا واحدة، إذا كان الأمر كذلك صحيحا فعلى ما نختلف؟ طيب على ما نختلف؟ على ما تتمزق الأمة إذا كان الرب واحدا عندهم وكلهم يعبدون ربا واحدا؟ أنت تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر عندك، وأنا ربي يسمع ويبصر سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا، أنت تعبد ربا لا فرق بين يديه وأيدينا، وأنا أعبد ربا ليس كمثله شيء، يبقى الرب هذا واحد؟ الرب الذي تصفه أنت غير الرب الذي وصف نفسه سبحانه وتعالى بأوصافه. النبي أنت تعتبر، أنا أعتبر مرجعيتي النبي صلى الله عليه وسلم، فما قاله النبي فعلى عينه ورأسه، أنت تعتبر مرجعيتك الشيخ والحزب والشعار والجماعة، نأتي لك بالكتاب والسنة تقول الشيخ يقول، ننظر إلى القادة، ننظر إلى المسؤولين، هذا يبقى لا نجتمع في النبي، لا نجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجتمع في أصول أهل السنة والجماعة، نختلف في هذه الأصول. نعم، فالمجتمع مجتمع واحد، لكن شريطة أن يكون هذا الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على
كل، هذا كان مجتمع الصحابة يا إخواني، سبحان الله، شوف مجتمع الصحابة كان مجتمعا واحدا وكانت أمة واحدة، لا تعرف تفرقا في دين ولا تعرف تمزقا، بل كل واحد كان يراعي أخاه. نعم.
ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا واحدة على من ناواهم وعاداهم، إنه كريم.
اللهم أمين، اللهم أمين. طيب، نكتفي بهذا القدر، هذا حديث جليل. نعم.